أنتم على تسعينات FM.
ينفع كده يا أستاذ ثعبان؟ قول لما أجي أطلع السلم تيجي حضرتك وتنزلني لسبع أرض.
أنا قلتلك من الأول مفيش طلوع سلالم تاني.
ليه كده بس يا أستاذ حنشو؟ أنا عايز أطلع السلم.
اقعدي في مكانك هنا، مش عاوز أسمع صوتك. أنا مش عايز دوشة.
اسمعوني على تسعينات اف ام، فتحية مختار، السلم والتعبان.
انت عامله دوشه ليه؟ انا مش قلتلك مش عاوز اسمع صوتك؟
بس انا عايز اطلع السلم.
السلم والثعبان مع فتحية مختار، كل يوم سبت الساعه 2:15 عصرا على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعي راديو تسعينات اف ام. النهارده حلقه جديده من برنامجكم السلم والتعبان. برنامجنا بيتذاع كل يوم سبت الساعه 2:15 مساء بتوقيت القاهره ولمده نص ساعه، واسمحوا لي اكون معاكم فتحيه مختار. طبعا تقدروا تتواصلوا معانا عن طريق تليفون البرنامج 010-427-894 أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك تسعينات FM. في حلقة النهاردة عايزين نتكلم عن الحرف اليدوية، وتحديدا الحرف اليدوية التراثية. يعني إيه؟ يعني الحرف اللي ليها علاقة بتراثنا المصري، زي النقش على النحاس والفضة، الخيامية، فن التطريز اليدوي، خشب الأرابيسك، السجاد اليدوي، وصناعة الخزف والإزاز. وكلمة حرفة في الأساس جاية من الاحتراف، وده معناه إن صاحب الحرفة اليدوية لازم يكون شخص محترف. لكن الحرفة اليدوية مش بس محتاجة صانع محترف، لكن كمان محتاجة فنان عنده ذوق وحس فني عالي يخلي المنتج النهائي للصنعة جميل ومتميز. والحقيقة بلدنا مصر دايما كانت مليانة بصناع محترفين وفنانين مبدعين في كل المجالات الحرفية عموما. كمان مصر غنية بالمواد الخام الطبيعية اللي بتعتمد عليها هذه الحرف، زي الخشب وورق البردي، المعادن، الجلود، الصوف. ويمكن في زمن مليان بالآلات والتكنولوجيا، في ناس بتشوف انه احنا ما بقيناش في احتياج للحرف دي، خلاص الآلات حلت محل الصانع اليدوي المحترف. وكمان استخدامنا للمنتجات اختلف عن زمان، وبالتالي احنا ما بقيناش محتاجين للمنتجات اللي بتقدمها لنا الحرف اليدوية. لكن في رأي تاني بيقول ان الحرف دي مهمة جدا لانها بتحافظ على التراث المصري، واننا نقدر نطور كمان من الحرف دي بحيث انها تبقى ماشية مع احتياجات المستهلك وتبقى جزء من الصناعة في مصر. ويمكن ده كان موضوع سؤال حلقتنا النهاردة، وسؤالنا كان بيقول من وجهة نظركم هل وجود الحرف اليدوية في زمن التكنولوجيا والآلات مهم؟ ولو أتيحت ليك الفرصة إيه يا ترى الحرفة اللي تحب تتعلمها؟ هفكركم أنكم تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق تليفون البرنامج 010-427-894 أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك تسعينات FM. تعالوا نطلع فاصل صغير ونرجع بسرعة عشان نكمل كلامنا عن موضوع الحرف اليدوية.
رزقنا الرزق على الله، ضربنا خليها على الله، رزقنا مننا فيها جرحنا فيها رزقنا الرزق على الله، حلمنا خليه على الله، نفسنا
مع السلم والتعبان مع فتحية مختار على تسعينات اف ام.
رجعنا لكم بعد الفاصل، وخلونا في الاول نتكلم عن تاريخ الحرف اليدوية في مصر. جدودنا قدماء المصريين كانوا من اوائل الحضارات اللي عرفت الصناعة، والأيدي العاملة اللي كانت موجودة في مصر القديمة كانوا نوعين، الفلاحين، والنوع الثاني هم الحرفيين. الحرف اليدوية في هذا الوقت كانت بتمثل الصناعة الثقيلة في مصر، وكانت بتشكل القوة الإنتاجية الثانية بعد الزراعة. والحقيقة هم قدروا يستخدموا الخامات الطبيعية اللي موجودة حواليهم في المجتمع في عدد كبير جدا من الصناعات، زي صناعة الأواني الفخارية اللي كانت بتتزين بأجمل النقوش والمناظر الطبيعية. كمان استخدموا الحجر في صناعة الأسلحة وأدوات الصيد، أما المعادن فاستخدمها المصريين في صناعة الحلي وأدوات الزينة. كمان المصريين القدماء قاموا بدبغ الجلود وعملوا منها أغطية للمقاعد ونعال للأحذية، واستخدموا رمل الصحراء طبعا في صناعة الزجاج. كمان كان عندهم صناعات خشبية، وكانوا بيعتمدوا على الخشب اللي كان بيجي من بلاد النوبة وبلاد بونط وفينيقيا. وطبعا ما نقدرش ننسى صناعة الورق اللي استخدم فيها أجدادنا نبات البردي، اللي كمان كانوا بيصنعوا منه السلال والحصير والحبال. أما ستات مصر فكانوا متخصصين في صناعة الملابس والمنسوجات من الكتان، وكانوا بيستخدموا النول اليدوي. في العصر الفاطمي وعصر المماليك ازدهرت جدا الحرف اليدوية في مصر، لدرجة ان في احياء في القاهرة كانت بتتسمى باسماء الحرف، زي المغربلين والساغة والنحاسين، وزي شارع الخيامية في حي الازهر. وطبعا كلنا عارفين ان هذه الاماكن لازالت موجودة لحد النهاردة. لكن الوضع اتغير مع حكم العثمانيين سنة 1517 على ايد السلطان العثماني سليم الاول. السلطان سليم أمر بترحيل أمهر الصناع والحرفيين لإسطنبول عاصمة الدولة العثمانية، عشان يأسسوا منشآت صناعية وحرفية زي اللي موجودة في مصر. المؤرخين بيقولوا أنه أخذ حوالي 1000 صانع من أمهر الصناع في مصر، وده طبعا أثر على حوالي 50 حرفة كانت موجودة في مصر في الوقت ده. في فترة الستينات اهتمت الدولة بإحياء الحرف التراثية والتدريب عليها، وكان مركزها الأساسي مبنى وكالة الغوري بحي الأزهر. أما في التسعينات فأنشأت وزارة الثقافة مبنيين في منطقة الفسطاط في جنوب القاهرة، واحد منهم للخزف والتاني للحرف التقليدية. أما حديثا فتم إنشاء غرفة صناعة الحرف اليدوية، وهدف هذه الغرفة الحفاظ على التراث المصري الحضاري من حرف تقليدية، وده من خلال دعم وتطوير الصناعة الحرفية في مصر. عايزين كمان نتكلم عن إيه؟ نتكلم عن إيه هي يا ترى الحرف اللي موجودة بالفعل في مصر حاليا. والحقيقة أنا بعتبر أن كل هؤلاء الحرفيين هم في الحقيقة مقاتلين، لأنهم بيحاولوا يحافظوا على الصنع بتاعتهم من الانقراض. يمكن من أجمل الفنون ومن أجمل الصناعات الحرفية هي صناعة الخيامية، بيقولوا على الشخص الحرفي صانع الخيمة. بيعتمد فيها الصانع على الخامات المتوفرة من القماش اللي بتبقى غالبا من القطن أو الكتان أو الحرير. الفن ده بيعتمد على أسلوب التفصيل اليدوي، ودي حاجة طبعا بتحتاج لبراعة وإتقان عالي. كمان التصميمات اللي احنا بنشوفها في الفن ده واللي بتجمع بين الفن الإسلامي والفرعوني هي في الحقيقة من إبداع هؤلاء الصناع المحترفين. وابتدى يبقى فيه تطوير للفن ده حاليا في العصر الحالي، ابتدوا يستخدموه في صناعة المفروشات وبعض الإكسسوارات والشنط. ويمكن من أشهر الأماكن اللي موجود ومتاح فيها هذه المنتجات طبعا منطقة خان الخليلي، وكمان شارع الخيامية اللي موجود في حي الأزهر بالقاهرة. في فن بقى تاني، فن جميل جدا والحقيقة كان يعتبر صناعة من الصناعات الحرفية في مصر، هو فن التولي. التولي ده نوع من أنواع التطريز المصري، وزمان كان خيط التولي ده بيتصنع من شرايح ذهب وفضة حقيقيين، لكن هم دلوقتي بيستخدموا خيوط من النحاس المطلي بالذهب أو الفضة، وده كان بيستخدم في تزيين الملابس. الحرفة دي الحقيقة موجودة لحد دلوقتي في جزيرة اسمها جزيرة شندويل شمال سوهاج. كمان عندنا مدينة أخميم في صعيد مصر، المدينة دي الحقيقة مشهورة من أيام الفراعنة بصناعة المنسوجات والتطريز بخيوط الحرير والفضة والذهب. عايزين كمان نتكلم عن السجاد المصري. والسجاد المصري اليدوي يمكن ناس كتير بتعتبره من أفضل أنواع السجاد على مستوى العالم. خامات السجاد المصري اليدوي بتتنوع بين الحرير والصوف والجبلان. يمكن أغلى أنواع السجاد هو السجاد المصنوع من الحرير. منطقة سقارة من أهم المناطق اللي بتنتج هذا السجاد اليدوي. كمان عندنا مدينة كرداسة بالجيزة ومدينة أشمون بالمنوفية. من أجمل كمان الصناعات الحرفية اللي موجودة عندنا في مصر يمكن كلنا الحقيقة بنحبها الحرفة القائمة على نبات البردي. طبعا احنا عارفين نبات البردي زمان استخدموه جدودنا الفراعنة في الكتابة وزي ما قلنا في منتجات ومصنوعات تانية. عندنا قرية اسمها قرية قرموس، كل أراضي هذه القرية مزروعة بنبات البردي، والحقيقة هم متخصصين في صناعة ورق البردي ورسمه وتلوينه. ويمكن لو زرتوا القرية دي هتلاقوها عاملة زي المتحف المفتوح، سياح كتير جدا بيروحوا القرية دي علشان يتابعوا نبات البردي من أول زراعته لحد مراحل تصنيعه. في كمان النقش على النحاس والفضة، وطبعا الحرفة دي الحقيقة دقيقة جدا ومحتاجة صبر شديد، وبتمر بمراحل كتير قوي عشان توصل للشكل المطلوب. المنتجات دي طبعا موجودة برضو في خان الخليلي بحي القاهرة. من أجمل الفنون وأصعبها فن الأرابيسك، والحقيقة لو حد عايز يعني يبقى محترف في فن الأرابيسك لازم يتعلم حاجات كتير قوي. فن الأرابيسك بيجمع بين النجارة والخراطة والتطعيم بالصدف، وبالتالي هو الحقيقة فن صعب جدا في تعليمه وفي مراحل تصنيعه. طبعا دلوقتي ما بقاش فيه يعني إقبال على هذا النوع من الفن. يمكن زمان قوي كانت الشبابيك بتاعت البيوت كانت بتتعمل من الأرابيسك، عشان كده كانوا بيعتمدوا على هذا الفن في حاجات كتير. كمان طبعا الأثاث جوه البيت أو العفش جوه البيت كان بيعتمد على هذا الفن. والحقيقة أن في دراسات كتير قوي كانت بتقول أنه الشبابيك اللي كانت معمولة من الأرابيسك دي هي في الحقيقة طريقة صحية جدا للبيت، لأنها بتسمح للهواء أنه يبقى موجود طول الوقت في البيت، وده بيعمل تجديد للهواء داخل البيوت، وكمان بيسمح للشمس بالدخول، وفي نفس الوقت بيحافظ على خصوصية أهل البيت، ما فيش حد يقدر من بره البيت يشوفهم، ودي الحقيقة كانت حاجة جميلة جدا. طبعا كمان فكرة الأثاث المصنوع من الأرابيسك، يمكن طبعا دي المساحات بتاعت بيوتنا حاليا ما بقتش بتسمح ان احنا يبقى عندنا منتجات بهذا الشكل في بيوتنا. كمان طبعا غلاء الأسعار لهذه التحف القيمة. آخر صناعة هي صناعة الزجاج بالنفخ، ويمكن السياح بيحبوا قوي الإزاز الملون اللي بيتعمل عندنا هنا في مصر. من أشهر المدن اللي كانت مشهورة بصناعة الزجاج مدينة الإسكندرية، طبعا مشهورة بصناعة الزجاج الملون والكريستال، ويمكن الرملة المستخدمة في صناعة الزجاج ليها مواصفات معينة، هي بتمتاز بدرجة عالية جدا من النقاوة، ولازم كمان يكون لونها أبيض. زي طبعا ما قلت لكم أن جميع هؤلاء المحترفين هم في الحقيقة يعني بيحاربوا علشان يقدروا يستمروا بهذه الفنون وبهذه الصناعة لحد دلوقتي. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن الحرف اليدوية.
الحلوة دي قامت تعجن في البدرية، والديك بيدن كوكوكوكو في الفجرية. صباح الصباح فتح يا عليم، والجيب ما فيش ولا مليم، بس المزاج رايق وسليم، باب الأمل بابك يا رحيم.
الصبر طيب عاد ويغير الأحوال،
يلي
الحلوة دي
قامت تعجن في البدرية،
والديك بيدن
كوكوكوكو في الفجرية.
يلا بنا على باب الله يا صنايعية، اجعل صباحا صباح الخير يا استعطية.
ايدي في ايدك يا ابو صلاة، دم الله تعيش مرتاح، خلت تكالك عالفتاح، يلا بنا يلا الوقت هراح، الشمس طلع
والملك لله،
اجري لي رزقك
خليها على الله،
الشمس طلع
والملك لله،
اجري لي رزقك شيل قدومك
والعدة ويلا.
انتم مع السلم والتعبان مع فتحية مختار على تسعينات اف ام.
رجعنا لكم بعد الفاصل، والنهاردة معانا لقاء مع الأستاذ محمد يحيى، صاحب أحد المحلات ويملك كمان ورشة لتصنيع الفضة في منطقة خان الخليلي. تعالوا بينا نسمع هذا اللقاء. مساء الخير يا أستاذ محمد. النهاردة إحنا في حلقتنا بنتكلم عن الحرف اليدوية، والنهاردة جايين نسأل حضرتك، يا ترى في زمن الآلات والتكنولوجيا هل أنت شايف أنه الحرف اليدوية بشكل عام لسه موجودة ولا ما بقالهاش وجود؟
هي الحرف اليدوية موجودة وليها وجود من زمان لغاية النهاردة لغاية بعدين. الحرف اليدوية هي ليها ناسها، وعلى فكرة الحرف اليدوية مرتبطة برضو بالآلات، يعني في قسم فيها أو جزء منها بيحتاج بعض الآلات المعينة. زبون الحرف اليدوية هو قل كتير عن زمان، هو ده الفرق. احنا زبوننا دلوقتي قل شوية عن زمان. الزبون اللي كان بيجي يسأل الحرف اليدوية كان لما اجي اقول له القطعة دي مثلا تمنها 1000 جنيه ما عندوش مشكلة خالص، لانه عارف ان القطعة دي قيمة ومعمولة بشغل هاند ميد كويس جدا ودقيق جدا، حتى لو فيها ديفو. الديفو ده بيدي ميزة للقطعة، ديفو صغير جدا او يعني مثلا اسم والاسم ده معوج سنة او سنة معوجة، هو بيديها قيمة كبيرة جدا، لان دي بيتعرف من هنا ان هي معمولة يدوي. غير الاسطنبة او المكنة، المكنة بتطلع حاجة بالظبط بالمسطرة زي ما بنقول، لكن لما بتكون حرفة اليدوية شوية بيبقى فيها بيبقى باين ان ده يدوي هاند ميد، والمكان ممكن ما يجيبوش قوي او ما يطلعش نفس الشغل اليدوي اللي انا بفكر فيه، مش كل المكان يطلعه. هي الفكرة كلها ان ما بقاش في ناس كتير بتدور على الحرف اليدوية.
حضرتك في كلامك قلت لنا ان الحرف اليدوية مرتبطة بالآلات، يا ترى في صناعة الفضة ممكن نعرف شوية تفاصيل عن الحكاية دي؟
طبعا هي الآلات لها دور برضو موجود معانا في الحرف اليدوية، لان اول حاجة بنبتدي بيها هي الفضة، بتكون عاملة زي الخرز الصغير جدا، زي الحمص الصغير، حد حباية الحمص او الخرزة الصغيرة، وبتدي نجمعهم كلهم في مكنة احنا بنقول عليها كده مكنة سبك او جهاز السبك. وبعد جهاز السبك بنبتدي نشتغل نحط حاجة تانية بعد كده بنحطها في جهاز السبك، وبعد كده بتبتدي تطلع كوحدة صغيرة، وبعد الوحدة الصغيرة دي بنبتدي ندخلها على مكنة تانية اسمها التبسيط، بنبسط الحاجة، مكنة جلخ كده باللغة العامية. فهي لغاية لما تطلع للوحدة اللي احنا عايزينها او الشكل السادة خالص المصمت ده، وببتدي انا اشكلها بقى بايديا، ادخلها بايدي انا، ابتدي اشكلها زي ما انا عايز. تمام. فالمكان ليه دور برضو معانا في الهاند ميد، بس مش بيدي الفينش النهائي، مش هو اللي بيطلع الشكل، لا،
الصانع البني ادم هو اللي بيدي الفينش النهائي للصانعه دي.
وعلى فكره الفينش برضو والجوده بتبان من خلال اخر مكنه بيتمر بيها بعد شغل الهاند ميد، هي مكنه التلميع. فالمكنه دي هي اللي بتدي الرونق اللي انت بتشوفيه في الاخر في قطعه الفضه، يعني بتلمعش يدوي، بتدي الرونق النهائي لقطعه الفضه. فدي مكنه ودي مكنه ودي مكنه، وفي النص بيبتدي يشتغل هو كصانع هاند ميد بايديه.
كنا عايزين نسأل حضرتك يا ترى ايه اهم المشاكل اللي بتواجهك في مجال الحرفة اليدوية؟
هي المكن او المعدات اللي انا ممكن اشتغل بيها، حتى المعدات اليدوية بقى مبالغ فيها جدا ومش موجودة، وكان زمان موجود منها في الالماني في الفرنساوي الماركات العالمية اللي كانت موجودة، حاليا مش موجودة، ولو موجودة هي غالية جدا. في آلات كتير دخلت في المجال بتاعنا بنحتاجها، بتدي أدق حاجة عن يعني بتدي نوع من الدقة في التلميع، نوع من الدقة في فينش معين احنا عايزينه، بقت غالية جدا ومش موجودة. لو انا بدور بس على جزء معين الهاند ميد او الشغل او العميل بتاعي يكون بيطلب هاند ميد، العميل ده قل كتير جدا عن زمان، فانا بضطر ان انا اشتغل شغل مكان مع شغل هاند ميد بس. وزي ما انا قلت لحضرتك المكان اللي انا بطلبه مش موجود زي الاول،
لكن في النهاية الحرفة اليدوية ليها زبونها.
بالضبط، هو الحرفة اليدوية ليها الزبون بتاعها بينزل يسأل عليها، حتى الاجانب. كان زمان لما بيجي اجنبي بيسأل على القطعة دي، حتى اسكات فضة او اعمال نحاسية او ورق باردي، بيدور على شغل الهاند ميد. النهاردة لما بيجي اقول له قطعة الهاند ميد بقت تمنها قد كده، يقول لك لا انا جاي اخدها هديه، فانا عايز حاجه عاديه جدا. دي بقت على جميع المجالات، ما باش بس على الحرف اللي يخص الفضه، لا في كل المجالات. هو دلوقتي العميل بتاعي بقى بيسال على السعر اكتر ما هو بيسال اسكت هاند ميد او لا. زمان كان بيسالوا دي هاند ميد خلاص، دي عجباني، دي كويسه، دي لو مش هاند ميد دي طبيعي، لا مش طبيعي. لكن النهارده لا، احنا بنهتم بالسعر او بسعر الهديه اللي هنقدمها اكتر ما بنعرف. وبيجي في وسطيهم بقى شخص او شخصين هو بيحب الشغل الهاند ميد قوي، فبيدور على حد بيعمل هاند ميد.
في نهايه لقائنا مع حضرتك احنا بنشكرك جدا جدا على وقتك النهارده.
شكرا لحضرتك. شكرا ليكي. شكرا.
ورجعنا لكم بعد اللقاء. طبعا بنشكر الأستاذ محمد يحيى على وقته وعلى هذا اللقاء. واضح طبعا من كلام أستاذ محمد ومن كلام ناس تانيين شغالين في هذه الحرف اليدوية أنه أهم المشاكل اللي بتواجههم التمويل. طبعا هم أكيد محتاجين مساعدة في أنهم يقدروا يوفروا فلوس توفر لهم بعض الآلات والخامات اللي لازماهم في الشغل. كمان قلة الطلب على المنتجات، لأنه يمكن معظم هذه المنتجات في مصر تحديدا مرتبطة بالسياحة، فلما السياحة بتقل المنتجات دي ما بيبقاش الطلب عليها كتير. ويمكن احنا نقدر نفكر في الحكاية دي بالعكس شوي، يعني ممكن احنا نسافر برا نعمل معارض، منها ان احنا هنبتدي نعرض المنتجات اليدوية بتاعتنا، ومنها كمان نعمل دعاية للسياحة عندنا هنا في مصر. كمان مشكلة من المشاكل المهمة هي قلة العمالة المدربة، ما بقاش في حد من الشباب الصغيرين عايز يتعلم الحرف دي. طبعا أسعار هذه المنتجات اليدوية طبعا كلنا عارفين أنها أسعار مرتفعة. أتمنى في يوم من الأيام أن احنا نلاقي حل لهذه المشكلة تحديدا، لأن دي طبعا هتأثر كتير جدا على إقبال الناس على شراء المنتجات اليدوية. طبعا احنا لو اهتمينا بالحرف اليدوية هيبقى عندنا فرصة كبيرة ان احنا نوفر شغل لشباب كتير، وطبعا كمان هيبقى عندنا فرصة ان احنا نساعد بعض السيدات اللي موجودين في بيوتهم مش عايزين ينزلوا يشتغلوا برا البيوت او مش قادرين، يقدروا طبعا ان هم يشتغلوا هذه الحرف من المنزل. كمان الحرف اليدوية دي لما تنتشر عموما ونهتم بيها هتحللنا مشكلة مهمة جدا، هي مشكلة الهجرة الداخلية. الناس كتير جدا بتسافر من الريف للمدن علشان تدور على شغل. احنا بقى لو اهتمينا بالحرف اليدوية دي جوه الريف نفسه الناس هتلاقي شغل، بالذات الناس اللي فعلا محتاجة مصدر للدخل وعندها استعداد انها تتدرب ويبقى عندها صنعة. يمكن في زمن مليان بالآلات والتكنولوجيا في ناس شايفة اننا ما بقيناش محتاجين للمنتجات اليدوية، لكن الحرفة مش بس صناعة، الحرفة تاريخ وتراث شعب، الحرفة ترجمة للفن الشعبي المصري، الحرفة روح إنسان فنان بيحط بصمته الخاصة على منتج من صنع إيدي. في نهاية حلقتنا النهاردة بشكركم جدا ومستنياكم السبت الجاي الساعة 2:15 مساء على راديو تسعينات FM وحلقة جديدة من برنامجكم السلم والتعبان. كانت معاكم فتحية مختار.
رصيف نمرة خمسة والشارع زحام وساكت كلامنا ملاقي كلام، تسالي يا خان تدخن يا عم تتوه المعاني في لسان اللجام، تسالي يا خال تدخن يا عم تتوه المعاني في لسان لجال،
رصيف نمرة خمسة والشارع زحام وساكت كلامنا ملاقي كلام،
كلبس الترولي بيسوي وداني وشحت المزين بياكل وداني، كلبس الترولي بيسوي وداني وشحت المزين بياكل وداني،
يا نادي باريس تعال وحاسبني بجد وديلوله عشان وعشان،
وعبد الله رشد المحامي القدير بيرفع قضية في باب الوزير،
عبد الله رشد المحامي القدير بيرفع قضية
عشان المرة زعل صوته الجهيد
سيف نمرة خمسة والشارع
زحام صح السرور يا عاملين شركة في مشروع بوتيك ونادوا العاب دول فرجي شاركهم فرد الألاقة محب الشريك تا 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 وجت وقع سودة بسوق الإمام عشان عم لامعي بتاع الحمام ما قدرش يوصل لأي اتفاق مع سبع فندي قضيت سلام وأطفال عجايز في مد الطفولة وأفلام قديمة وإعلان كاكولا تباز نستعيش لآخر حياتك ولو باعوا فرخة هتاخد عمولة ترمي بسنجة فرض الفرج وعمر تعدي ليجي وعمر تعدي ليجي الفرج وانا البحر باين لاخره مراسي ولا حد راسي منين الفرج منين الفرج